بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وتجدد بكم اللقاء عبر هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، واحة السنة. سيدنا المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبقى واحة للسنة دائما أبدا، وأن يوفقنا وإياكم لالتزام السنة والاستقامة عليها في كل صغيرة وكبيرة. أحبتي في الله، وحديثنا في هذا البرنامج المبارك واحة السنة مع هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا زال حديثنا أحبتي في الله في باب التوبة، وهو الباب الثاني من هذا الكتاب المبارك. وقد أطال رحمه الله تعالى الاستدلال على التوبة بأحاديث كثيرة بعد أن ذكر آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. هذه الأحاديث في الحقيقة وقفنا عندها وعلمنا أن من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى الإنابة والتوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى، وتجديد ذلك لأنه لا يوجد أحد في الحقيقة إلا ولا الخطأ جار عليه والمعصية قريبة منه إلى من رحم الله سبحانه وتعالى. فكلنا ذو خطأ وكلنا ذو ذنوب، وربنا سبحانه وتعالى رب رحيم غفور يقبل التوبة ويعفو عن الزلة ويكفر السيئة والخطيئة، بل الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة أحدنا كما مر معنا في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد. فالله عز وجل يفرح بتوبة العبد، ومهما بلغ الإنسان في الذنوب والمعاصي وأسرف على نفسه، فإذا أقبل إلى الله عز وجل وصدق مع الله تبارك وتعالى فإن الله يتوب عليه ويغفر ذنبه ويمحو حوبه مهما بلغت الذنوب والمعاصي. ولذا قلت لكم من قبل بأننا لا نعلم ذنبا على الإطلاق ليس له توبة، فجميع المعاصي والذنوب لها توبة. ولو كان الإنسان يتوب من الشرك تقبل توبته من الشرك؟ الجواب نعم. تقبل توبته من الكفر؟ الجواب نعم. بل فرعون الذي قال يوما ما أنا ربكم الأعلى، لو رجع إلى الله سبحانه وتعالى وأناب إلى الله عز وجل لقبل الله تبارك وتعالى توبته. ولهذا أرسل الله عز وجل إلى فرعون نبيين عظيمين ورسولين كريمين، أرسل إلى فرعون موسى عليه السلام وأرسل إليه هارون أخا موسى عليه السلام، وقال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فلو تذكر فرعون ولو عاد إلى ربه سبحانه وتعالى لقبل الله عز وجل منه التوبة، ولكن فرعون إنما نطق بذلك عند تيقن الهلاك. وكما قلنا إن التوبة تقبل ما لم يغرغر العبد، فإذا غرغر العبد وإذا تيقن من الهلاك فلا ينفع الإنسان حينئذ توبته، لأن الله تبارك وتعالى إنما يقبل التوبة إذا كانت في وقت الإمكان. ونحن قد سبق أيضا وذكرنا أن من شروط قبول التوبة أن يتوب العبد في وقت الإمكان، أي في وقت يقبل الله تبارك وتعالى فيه التوبة. طيب، يبقى إذن جميع المعاصي، جميع الذنوب، جميع الخطايا لا نعلم ذنبا على الإطلاق يحول بين الإنسان وبين قبول التوبة. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك أي من دعوة غير الله من القتل من الزنا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. انظر إلى العظمة، ما قال سبحانه وتعالى فأولئك يتوب الله عليهم، وإنما قال أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أي ترغيب أعظم من هذا؟ أي رحمة من ربنا تبارك وتعالى أعظم من هذا؟ أن الله عز وجل يبدل هذه السيئات إلى حسنات، إما أن الله تبارك وتعالى حينما يتوب العبد من كل ذنب فإن التوبة حسنة، وبالتالي يتبدل الذنب إلى حسنة من ذنب ومعصية إلى توبة في الحقيقة هذه التوبة تمحو، فالذنب سيئة والتوبة حسنة فيبدل الله عز وجل سيئاتهم إلى حسنات، أو أن الله تبارك وتعالى يمن على عبده فحينما يتوب العبد توبة صادقة فإن الله تبارك وتعالى يفتح له قنوات الخير ويفتح له أبواب الخير ويسد عنه أبواب الشر. كانت المعاصي قريبة إلى قلبه فحبب الله إليه الطاعات، كان الزنا محببا إلى نفسه ففتح الله عز وجل له باب العفة، كان الربا قريبا إلى نفسه ففتح الله عز وجل له باب الكسب الحلال، وهكذا. فإن الله تبارك وتعالى يبدل طرق السيئات إلى طرق يربح بها الإنسان الأجور والحسنات. الملاحظ أحبتي في الله في الحلقات الماضية، وقد عشنا مع قاتل المئة نفس كيف أن الذنب أحرقه، وحينما أقبل إلى الله تبارك وتعالى وقبضت روحه في وسط الطريق كيف أن الله عز وجل قبل توبته ورفع درجته وهو لم يعمل من الخير مثلما يعمل كثير من الناس، لا من صلاة ولا من صيام ولا من كذا وكذا إلى آخره. ورأينا أيضا الذنب الذي وقع فيه كعب بن مالك وصاحبه كيف أنه تحول ليكون مدرسة عظيمة لنا لنتعلم كيف نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يعدلهم أحد، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أصحاب فضل، أصحاب قدم صدق، أصحاب رسوخ في التقرب إلى الله وفي التعبد إلى الله تبارك وتعالى. تعلمنا من الطاعات مثلما تعلمنا من التوبة من المعاصي، يطيعون الله عز وجل فنتعلم من طاعتهم، يعصون الله تبارك وتعالى، وهذا يعد شيئا قليلا في حياة الصحابة، لكن سبحان الله شاء الله عز وجل ذلك لتتحول تلك المعاصي إلى توبة صادقة خالصة. نتعلم من هذه المدرسة العظيمة. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بركة في كل شيء، بركة في طاعتهم وجهادهم وعطائهم للدين، بركة حتى في عصيانهم، ولهذا في معاصيهم تعلمنا، ومن معاصيهم تعلمنا، أقصد من المعاصي التي رجعوا فيها وأنابوا إلى الله تبارك وتعالى. حتى لما اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورفعت السيوف وحصل قتل وأريقت دماء، تعلمنا كيف أن الصحابة رضي الله عنهم بعد هذا القتال الذي لم يشارك فيه إلا النذر اليسير من الصحابة، وإلا فقد دخل جملة كبيرة من المنافقين في هذا، ومن حدثاء العهد بالكفر قد دخلوا في ذلك مدخلا وراجت الفتنة على أيديهم، وإلا فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شاركوا في هذا كانوا قلة قليلة كما ذكر ابن سيرين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومع ذلك تعلمنا من هذا، فلقد رأينا هذه الفتنة وقد رفعت كيف أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يتعد واحد على الآخر في لفظه وفي منطقه. هذه كتب التاريخ والسيرة أخرج لنا كلمة على لسان علي رضي الله عنه انتقص فيها معاوية، أخرج لنا كلمة على لسان معاوية رضي الله عنه انتقص فيها علي رضي الله عنه، ولكنهم صحابة أجلاء، ولهذا اجتمع المسلمون عقب هذه الأحداث على معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه في عام مشهود يسمى بعام الجماعة، وعاد المسلمون على قلب رجل واحد ولله الحمد والمنة. إن الدروس التي نستفيدها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دروس لا تنقضي، وإذا كنا قد نقلنا عن رجل في من سبقنا في أمة سابقة أحرقه ذنبه وقد قتل مئة نفس، فإننا إذا نظرنا وجدنا أن المثل لا يتعدى الرجل، رجل تائب أناب وأقبل فقبل الله توبته. لكننا إذا وقفنا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نرى أن المجتمع كله إنما يعيش توبة هذا العبد، وإنما يعيش توبة هذا الصحابي، ويتفاعل معه ويشاركه بأحاسيسه ومشاعره، فرأينا في القصة الماضية في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه، رأينا كيف أن المجتمع كله، وهذا ملحظ مهم يدل على معدن هذا المجتمع، وأن هذا المجتمع في الحقيقة مجتمع لا تنقضي عجائبه، مجتمع لم يتكرر في على وجه الأرض في أي أمة من الأمم. إذا وجدنا أفرادا في الأمم السابقة محل اقتداء نقل النبي صلى الله عليه وسلم سيرتهم لنتعلم، فإننا نجد أن الأمر لا يتعدى أن يكون أفرادا، أن يكون قاصرا على أفراد، فنتعلم من أفراد. لكن حينما ننتقل إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نتعلم من مجتمع بأسره. هل رأيتم أحبتي في الله في هذا الحديث الذي عشنا معكم وإياه في 3 حلقات، هل رأيتم أن هذا أن هذه التوبة وأن هذا الرجوع عاشه كعب بن مالك وصاحباه فقط، أم عاش المجتمع كله وبأسره هذا الحدث الجليل؟ حتى إننا رأينا لما نزلت توبة الله تبارك وتعالى على كعب وصاحبيه، رأينا كيف أن المجتمع بأسره يتفاعل معهم تبشيرا. ولهذا هذا يركب فرسه ويأتي كعب بن مالك يريد أن يكون أول من بشره، فينادي بأعلى صوته ليسبق الصوت الشخص قبل أن يصل إلى كعب بن مالك: أبشر يا كعب، أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. رأينا كيف أن فلول المسلمين التقت ولاقت هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى دخل كعب رضي الله عنه المسجد وليس فيه أحد أبدا، وإنما المسجد ممتلئ عن آخره، كل يبشر كعب بن مالك وصحبيه بالتوبة، بتوبة الله عز وجل عليهم، حتى يجلس كعب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. العجيب في هذا أننا نرى أن المجتمع يتفاعل، ونرى أن القصة لا تقتصر على صاحبها، وإنما تمتد القصة كلها لتتناول المجتمع بأسره، كما حصل في حادث عائشة رضي الله عنه، كيف تفاعل المجتمع كله مع عائشة رضي الله عنها، كيف أن المجتمع كله لما نزلت براءة عائشة أيضا من السماء، نزلت براءتها من السماء، كيف تنقلها المسلمون واستبشروا خيرا. أحبتي في الله، إن توبة الصحابة لنتعلم منها كيف نقبل على الله عز وجل. هؤلاء مدرسة عظيمة، إنها المدرسة الوحيدة وإنها الجماعة الوحيدة التي لا يسعنا الخروج عن هذه عنها. ولهذا أنصح نفسي أولا، وأنصح شباب الأمة، بدلا من التفرق والتمزق، بدلا من أن نجعل المسلمين جماعات، هذه جماعة وهذه جماعة وهذه ثالثة وهذه رابعة وهذه عاشرة وهذه 100، هذه فرقة وهذه فرقة وهذه فرقة. ليس الحق إلا مع طائفة واحدة، ليس الحق إلا مع جماعة واحدة. فما الجماعات التي ننتسب إليها؟ إنها جماعة الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يدع لي ولا لك فرصة الاختيار بين هذه الجماعات الموجودة ولا هذه الفرق المتناحرة، إنما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ من هي يا رسول الله؟ وفي أي عصر تعيش؟ ومن قائدهم؟ ومن أميرهم؟ ويأتي جواب النبي صلى الله عليه وسلم وصفا وليس اسما. لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم اسما معينا، وإنما وضع النبي صلى الله عليه وسلم وصفا، وهذا الوصف لا يستوعب أضعاف أضعاف ما يكون عليه الاسم. إن هذا الوصف لجدير به كل رجل وكل امرأة تعيش في أي عصر من العصور، إذا كان الإنسان يريد الحق. فقال صلى الله عليه وسلم: هي الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. سنة الخلفاء الراشدين المهديين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هي الجماعة التي نفخر بالنسبة لها، هي الجماعة التي لا نستحي من ذكرها ومن دلالة الأمة عليها. وأما أي جماعة أخرى فمحل أخذ ورد ومحل حق وباطل، فما من جماعة إلا خلطت عملا صالحا وآخر سيئا. فعلامة يضع الإنسان نفسه في هذه القنوات الضيقة وفي هذه الأمور التي تكون محل شك، فما من جماعة إلا وقامت على أنقاض الجماعات الأخرى. لا تسمعوا أيها الشباب لمن يقول بأن هذه الجماعات تدفع عجلة الإسلام وهذه الفرق تحرك الدعوة إلى الله. لقد رأيناها تحرك الدعوة إلى أنفسها وفقط، إن كل جماعة تنتقص الجماعة الأخرى. دلوني على جماعة وافقت على جماعة أخرى واستسلمت لما رأت، ولكنها كل جماعة تقوم على أنقاض الجماعة الأخرى. أما جماعة الصحابة فلا خلاف بين الأمة أبدا أن هذه هي الجماعة التي ينبغي أن نحذو سبيلها، جماعة الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الصحابة وسلف الأمة، الفهم المعصوم الذي ينبغي أن نسير عليه وأن نسلكه. أيها الأحبة، نعم وربي، هم الصحابة بأبي وأمي، كيف نفديهم بأرواحنا وكيف نعيش مناضلين عنهم؟ وإن من علامة الزيغ أن يقع الرجل في عرض واحد فقط فضلا عن عرض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كفى بالشيعة والروافض قبحا، كفى بهم قبحا، وهم يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانتقاص، وهم يتردون على قاتل عمر إلى الآن، وهم يتردون على قاتل عمر. كفى بهذا إثما وجرما، كفى به إثما وجرما أن يعتدوا على من رضي الله عز وجل عنهم ورضوا عنه، كفى بهم جرما أن ينالوا من خير أمة أخرجت للناس. إن هذه الآية، بالله عليكم أخبروني من أول من خوطب بها؟ نحن؟ أبدا. عصر الإمام أحمد؟ أبدا. إنما العصر الذي خوطب بهذه الآية ونزلت فيهم أصالة ومن بعدهم تبع لهم، إنهم الصحابة. هل ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم الصحابة ولا يعلم أحوالهم ولم يطلع على إيمانهم حتى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ هل الله تبارك وتعالى يجهل حال الصحابة؟ حاشاه، وهو الرب العليم. هل الله تبارك وتعالى يجهل حالهم حين ينزل فيهم قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فما اغتاظ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا ولم يتمكن الإيمان من قلبه، كما استدل على ذلك إمام أهل السنة والجماعة الإمام مالك أيضا رضي الله عنهم. وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحصين الخزاعي رضي الله عنه، وينقلنا عمران إلى مثل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا هي مدرسة تألقت تألقا عظيما لا فرق فيها بين رجل وامرأة ولا بين صغير وكبير، فالصغير كبير والمرأة رجل والرجل مرأة، أقصد في الإقبال على الله سبحانه وتعالى والانطراح بين يديه، وليس ذلك عنكم ببعيد. فمن قاتل أبي جهل؟ كتيبة؟ لا. الخلفاء الراشدون؟ لا. أحد الخلفاء الراشدين؟ لا. من قاتل أبي جهل؟ هذا الصنديد، هذا العدو المبين، فرعون الأمة، من قاتله؟ صبيان صغيران لم يبلغ الحلم في عمريهما، وإن بلغ الجبال الشامخات في إيمانهما. ألم أقل لكم لم يكن هناك فرق في هذا كله؟ ندى عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه يحدثنا عن تلك المرأة التي أيضا نتعلم من قصتها ومن سيرتها. يقول رضي الله عنه: إن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا. تخيلوا يا أخواني يا أخواتي، لو جاءت امرأة الحبلى من الزنا ماذا سيكون شعور نحوها؟ امرأة حبلى، إننا نعلم أن امرأة لو وقفت مع شاب أو عاكسها شاب فاستجابت أننا ننتقصها في دينها وحق لنا، فنحن لا نفتح باب الشهوات أبدا، ولا نجوز لامرأة تحادث شابا، أو نجوز لرجل يحادث امرأة بغير الضوابط الشرعية أبدا، لا يجوز. وإن المرأة التي تزني لهي امرأة ارتفع عنها إيمانها حال الزنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولكن ماذا بعد الزنا؟ زنا؟ ماذا بعد الزنا؟ تبرير؟ ماذا بعد الزنا؟ إن كان بعد الزنا وقد يكون خطأ طارئا، إن كان بعده توبة صادقة تجعل الذنب بين العينين فيقلق مضجع الإنسان ويؤرق عينيه، فكيف يسعد بنوم ورب العزة قد اطلع عليه وهو يعصي؟ حياؤه من ربه كيف يلقى الله بهذا الذنب؟ يؤرق عليه مضجعه ويحرق عليه ثيابه، فلا يكاد يأنس بنوم ولا بصاحب ولا بدنيا. حينها تنقلب المعصية لتكون طريقا إلى الله عز وجل، إلى عبوديته، فكما وقع في ذنب وخطيئة فإن الله عز وجل أبدله بحسنة هي التوبة. تلك المرأة ضعفت يوما ما، تلك المرأة وقعت في شراك الشيطان يوما ما، إن هذه المرأة تعدت حد ربها فزنت، وكان على هذا الزنا أمارة بارزة، إنها حبلى من الزنا. فهل يا ترى أتت مكانا فأسقطت جنينا ينبض قلبه وقد تكون جسمه في شهره السابع أو الثامن لتتحاشى عارا يلحق بها، فتجمع بين جريمتين، بين الزنا والفجور، وبين قتل نفس لا يجوز قتلها ولا الاعتداء عليها؟ هل فكرت في قتله؟ لا، لا تريد هذه المرأة أن تجمع بين جريمتين، بين زنا وقتل نفس. فماذا صنعت المرأة؟ هل نظرت إلى مجتمع يمكن أن يعرف قصتها فيعيرها؟ لا. هل اختفت في مكان بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الناس حتى تسقط حملها فتأتي به وتقول: هو ولدي من زواج شرعي؟ هل لفق أقاربها لها رجلا يتزوجها ليتستر عليها؟ لا، كل هذا قد نسيته تلك المرأة الزانية. وهل نتعلم من زانية؟ وهل نقتدي بزانية؟ كفى بها جرما وإثما أن زنت وتعدت، ولكنه الأصل الذي قلته لكم، هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين تألقوا في كل موقف وفي كل حدث تعرضوا له، حتى مع المعاصي لما وقعت بهم وهم بشر وإن كانوا من خير البشر. لقد جاءت هذه المرأة وهي حبلى من الزنا. أتت من؟ أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قالت له؟ قالت: يا رسول الله أسقطه؟ قالت: يا رسول الله تستر علي؟ قالت: يا رسول الله انظر رجلا يستر علي؟ قالت: يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. حسبك أيها المرأة، حسبك أيتها المرأة، أصبت حدا، أصبت ما يستوجب الحد، فأقمه علي. هل تعرفين ما الحد؟ انتبهي، أتعرفين ما الحد؟ إن الحد ليس لطمة وجه، انتبهي، إن الحد ليس سبة، إن الحد ليس سجن يوم أو يومين أو شهرا أو شهرين، انتبهي. أتدرين ما الحد أيتها المرأة الحبلى من الزنا؟ إنه رجم حتى الموت، إنه رجم حتى الموت. راجعي نفسك أيتها المرأة، راجعي نفسك 100 مرة. إنك الآن تريدين أن تؤذي بحياتك، أتعرفين ما الحد أيتها المرأة الزانية؟ واسمحوا لي أن أقول أيتها المرأة الزانية، فأنا أقولها من باب، أقولها من باب قد يعجز عنه أصحاب الطاعات، أن يجود الواحد بنفسه في سبيل الله جهادا أو يقدم شيئا من طاعة الله على هوى نفسه. قد لا أزني ولكن أقبل الرشوة، قد لا أزني ولكن أقول الكذب، قد لا أزني ولكني أشهد شهادة الزور، هذه زانية. أترون ماذا تريد؟ تريد إقامة الحد عليها حتى تلقى الله بغير مغبة ذنبها، فإن الحدود كفارات، وإن الحدود زواجر وجوابر، فهي زواجر للناس عن اقتراف هذا الذنب، وهي جوابر تجبر النقص. فلئن وقع الزاني في زنا فأقيم عليه الحد فقد رفع التردد بين أن يغفر الله له أو لا، ولكن يتوب الله عز وجل عليه، فإن الله جعل لهذه الذنوب حدودا، فمتى ما أقيم الحد على الإنسان وهو مخلص راض فإن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة. ولكن السؤال، هل يجب على الإنسان إذا أصاب حدا أن يرفع أمره إلى السلطان؟ هل يجب عليه وجوبا؟ الجواب، بعض أهل العلم قال نعم حتى يطهر، وبعضهم قال بل لو سطر على نفسه وضاعف من حسناته وعاد وناب وتاب فإن ذلك أفضل، وبعضهم قال يختلف الشخص، فإن كان في الشخص جرأة، إن كان في الشخص ضعف يخشى أن يعود إلى الذنب، فليرفع أمره إلى السلطان وليقم السلطان عليه الحد. وأما إذا آنس من نفسه رشدا وقوة، وكان هذا الذنب طارئا في حياته وليس أصلا، وندم وتاب وأناب إلى الله، فالأفضل أن يستر على نفسه. إذن ليس من الواجب على الإنسان أن يرفع نفسه إلى القاضي. فهذه المرأة عندها فسحة، قد لا ترفع أمرها ولكنها أبت إلا أن تختار معالي الأمور، كما اختار كعب رضي الله عنه الصدق مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان في الصدق مؤنة عظيمة كما حصل هجر مجتمع بأكمله وعلى رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك آثر كعب الصدق. وهنا تلك المرأة تؤثر أيضا أن تلقى الله سبحانه وتعالى بلا مؤاخذة. إن عذاب الدنيا مهما بلغ فإنه لا يساوي أن يلقى العبد ربه سبحانه وتعالى بمغبة الذنب. إن لحظة واحدة، بل إن غمسة واحدة في النار يؤاخذ الإنسان بها على معصيته لتنسي الإنسان الدنيا وما فيها. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء الحديث عند مسلم، إذا غمس أحدكم يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا يا ربي ما مر بي نعيم قط، إن غمسة واحدة في النار لتنسي الإنسان الدنيا وما فيها. لهذا أقبلت المرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم رويدا أيتها المرأة الزانية رويدا، فلست وربي في هذه الليلة لست زانية، إنما تائبة إلى الله تبارك وتعالى منيبة. فليتعلم المتحدث وليتعلم المتحدث إليه كيف تقبل الأمة على ربها، ليعلم الناس أن الإقبال على الله سبحانه وتعالى ليس بالأمر الهين. ولنعش مع المرأة خطوة خطوة، فهي التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وصرحت بذنبها واعترفت، ولا أعلى من الإقرار. فإن الحد في الزنا يقام على الإنسان بأحد أمرين، إما بإقراره وإما بالبينة التي أربعة شهود من الرجال العدول. ولا تدخل المرأة في شهادة على الزنا، إنما أعلى ما يكون من مسائل تكون فيها الشهادة شهادة الزنا، شهادة الزنا. فلابد من أربعة رجال، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، لابد من أربعة رجال عدول يصفون الجريمة وصفا دقيقا كل على حدة. فإذا أخطأ واحد أو ناقض الثلاثة أقيم الحد عليهم جميعا، حد الفرية والقذف. إن الأعراض مبنية على هذا، ولهذا لا تهاون في مسألة الرمي بالزنا. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. لا يجوز أن يتكلم الإنسان يا زاني يا زانية يا ابن الزنا يا ابن الزانية، لا أبدا. وإنما حد في ظهرك أو أن تأتي ببينة. فلابد من أربعة رجال شهود يشهدون على هذه الجريمة. وقد ذكر العلماء أنه لا يقوم مقام الشهداء أي وسيلة عصرية، فلو سجلنا لا تقام الحدود بالتسجيل، طب لو صورنا، لو واحد مع كاميرا أو واحد مع محمول وصور جريمة الزنا ورفع ذلك إلى القاضي، فلا يجوز أن يعمل القاضي بهذا، لا يجوز. أي وسيلة لا تجوز، تسجيل لا يجوز، صورة لا يجوز، لابد من أربعة رجال عدول أو إقرار الزاني. وأما الإقرار فهو سيد الأدلة وعلى رأس الأدلة. وتأتي المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم مقرة بالزنا ويتعلم ماذا سيجري عليها. أراد النبي أن يراجعها صلى الله عليه وسلم كما راجع ماعزا من قبل، فقالت يا رسول الله لا تراجعني كما راجعت ماعزا، فإني حبل من الزنا، إني حبل، أنا لا أحتاج إلى مراجعة، إني حبل يا رسول الله، أقم علي الحد، طهرني يا رسول الله، عصيت مرة فلا أريد أن ألقى الله بهذه المعصية ولو كلفني ذلك نفسي وروحي. الله أكبر، الله أكبر. على هذا الإقبال الصادق كم نلوك بألسنتنا كلمات التوبة، ولكن عند الواقع كم حج معنا أناس وقد تجاوزوا 10 مرات. الحج فلان كل سنة بيطلع يحج، والحج فلان هو اللي بيتعامل بالربا، والحج فلان هو الذي يشرب المخدرات، كل سنة يحج وهو الحج فلان. ما تغير، ما تغير في مسلكه وسلوكه، ما تغير أبدا. لكن الصحبة الكرام ليسوا هكذا. قالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، طهرني يا رسول الله، لا تراجعني كما رجعت ماعزا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها. الله أكبر، انظروا إلى نبي الإسلام. يا والله يا أخوان نعجز، يعني لو جاءتني أنا يا من أحدثكم الآن، لو جاءتنا هذه المرأة لتمعر وجهي، لتغير، على الأقل أقول اخرجي الآن، اخرجي الآن. لكن النبي ماذا صنع؟ إنه يتعامل مع امرأة لم يؤت بها إليه وهي زانية، إنما هي التي أتت بنفسها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا النبي بالمؤمنين رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد دعا وليها وجاء الولي، ماذا قال النبي لوليها؟ قال له احبس هذه المرأة المجرمة. أبدا، قال أحسن إليها، أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. يا سلام يا سلام، صلى الله عليك وسلم يا رسول الله، ما أعظمك من نبي، ما أرفقك وأحلمك بأمتك. أحسن إليها، لأنها الآن تائبة، تائبة. ولو كان النبي يملك صلى الله عليه وسلم أن يعفو عن حد يرفع إليه العفو عن هذه المرأة الصادقة، ولكن الحدود إذا رفعت الإمام فلا خيرة للإمام أبدا أن يطبق أو أن لا يطبق، لا بد من التطبيق، لا بد من التطبيق والتنفيذ. فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني، لأنه لا يجوز أن يقام الحد على امرأة وهي حامل، لأن ذلك سيؤدي إلى موت جنينها، فما ذنبه؟ الحدود، الحدود ليست وحشية يا أمة الإسلام، الحدود رحمة، الحدود كفارات، الحدود ضرء للمعاصي والذنوب. والله والله لن يصلح حال الأمة سجن ولا ضرب ولا اعتداء في أمر ذكر الله فيه حدا، لا يصلح حال الأمة إلا إقامة الحدود في المعاصي التي ورد فيها إقامة الحدود. مهما بررت، مهما عللت، مهما قلت، فإن الله يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وليس الأمر في القصاص فقط، بل إن شئت فقل ولكم في الحدود حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إلى العلمانيين، إلى دعاة التضليل، إن الحدود خير وبركة. يا ليت أمتنا، يا ليت حكومتنا يسمعون ذلك فيطبقون ذلك، فهم والله أولى بهذا الخير من غيرهم. هذه حدود شرعها الله، وليس فيما شرعه الله خيرة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ففعل الولي، قال فأمر بها، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها حتى لا يظهر منها شيء أثناء إقامة الحد، فهو رجم، رجم بالحجارة، فقد يظهر منها شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يظهر منها شيء، تستر حتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يا ليت الأمة تفهم، ويا ليت نساءنا يعرفنا هذا الأمر. حد يقام ومع ذلك النبي يأمر بالتستر، بالتستر لا العري الذي يظهر الآن على شاشات القنوات. ثم أمر بها صلى الله عليه وسلم فرجمت، رجمت المرأة، لا بد من إقامة الحد، رجمت المرأة. والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، هذا عدل لابد أن يكون. رجمت المرأة وتناولها المسلمون بالحجارة، هذا يضرب رأسها، وهذا يضرب كتفها، وهذا يضرب بطنها، وهذا يضرب فخذها، وهكذا حتى ماتت المرأة من الحجارة، من الحجارة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رد المرأة حتى فطمت ولدها، يعني أعطاها سنتين، ومع ذلك لم ترجع المرأة. وكل مرة تأتي النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، لم تتراجع المرأة، لم تتراجع المرأة، مع أن الحكم في الشريعة أنه لو لم يكن في الزنا إلا إقرار الزاني ورجع الزاني عن الإقرار فإنه لا يقام عليه الحد، بل لو رجع الزاني حال إقامة الحد لما تؤلمه الحجارة يقول لا أنا ما زنيت، فليرفع الناس الحجارة عنه، فليرفع الناس الحجارة عنه. ولكن المرأة صبرت واحتسبت حتى تخرج روحها مبرأة من الذنوب والمعاصي والآثام. قام النبي يصلي عليها صلى الله عليه وسلم بعدما ماتت. وفي هذا دليل على جواز الصلاة على أصحاب الحدود والمعاصي. فقام النبي يصلي عليها صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر: يا رسول الله، تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ دعنا نحن الذين نصلي، أما أنت يا رسول الله لا تصلي عليها ردعا لها ولأمثالها. صحيح النبي ترك الصلاة على بعض أصحاب المعاصي أحيانا، قاتل النفس قال النبي صلوا على صاحبكم، صاحب الدين قال النبي صلوا عليه حتى تبرع رجل فسد دينه. النبي هنا يقوم يصلي على المرأة الزانية، لما يا رسول الله؟ قال عمر: يا رسول الله، أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة، تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. يا عمر، ليست هذه امرأة عادية، ليست هذه امرأة فاجرة، إن هذه المرأة تابت توبة لو وزعت على 70 عاص من أهل المدينة أذنبوا وعصوا لوسعتهم بتوبتها. وفي رواية: لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. ما دليل ذلك؟ قال: وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ يا عمر، لقد جادت بنفسها لله، لقد آثرت أن تموت هكذا، وهذا دليل صدق، وإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وعن عبد الله بن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان. هذا شأن ابن آدم، يحب الطمع دائما ولن يملأ فاه إلا التراب، يريد 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 يريد، متى يتوقف؟ إذا مات، فلا يملأ فاه إلا التراب. ويتوب الله على من تاب، وهذا هو الشاهد من الحديث، ويتوب الله على من تاب، فهذا دليل على قبول التوبة بصفة عامة، وأن الله تبارك وتعالى يتوب على من تاب إذا حقق شرط التوبة. آخر حديث في باب التوبة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله عز وجل إلى رجلين. ياه، هذا خبر مهم جدا. يضحك الله، نعم نثبت الضحك لله سبحانه وتعالى، يضحك الله كما نضحك، لا، إياك، إياك أن تظن أن صفاته سبحانه وتعالى كصفات المخلوقين. يضحك ربنا لا كضحكنا، يعجب ربنا لا كعجبنا، يفرح ربنا لا كفرحنا، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. ولما لم يتفطن إلى ذلك قوم عطلوا صفاته سبحانه وتعالى. لا، نحن نخبر أن الله يضحك، نخبر أن الله يفرح، نخبر أن الله يحب، نخبر أن الله يرضى، نخبر أن الله يغضب، لكن ليس كغضب أحدنا وليس كفرح أحدنا. يضحك الله إلى رجلين، من هما وما وصفهما؟ قال صلى الله عليه وسلم: يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة؟ لا 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 لا، ازاي الكلام ده؟ معروف القاتل، ما جرمه ومعصيته وما ذنبه، يقتل أحدهما الآخر وبعدين يدخلان الجنة؟ أكيد أن هذين الرجلين وراءهما خبر، وراءهما سبب. نعم، هو كذلك، وإلا فالله يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وإن كنا نقول إن توبة القاتل مقبولة على الصحيح، وهذا قول جماهير أهل العلم، وهو الذي دل عليه الدليل ولا يصح غيره، أن التائب من القتل يتوب الله تبارك وتعالى عليه. طيب، ما شأن الرجلين؟ يقاتل هذا في سبيل الله، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. رجلان التقيا يوما ما، أحدهما على الإسلام والآخر على الكفر، قاتل المسلم الكافر، قاتل المسلم من أجل إعلاء كلمة الله، فتغلب عليه الكافر فقتله، فمات المسلم شهيدا فهو إلى الجنة، وبقي الكافر ينعم بالحياة. ثم قذف الله عز وجل في قلبه التوبة، فتاب يوما من الأيام وأسلم فقاتل فقتل واستشهد فدخل الجنة. تلك رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا فضل الله عز وجل. أيها العاصي، أيها المذنب، هل بعد الزنا من جريمة؟ وانظر الآن كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على تلك المرأة الصالحة. يا سبحان الله، والله عجيب يا أخواني. يتخلف رجل عن الغزو فنتعلم، تزني امرأة وتفجر فنتعلم، عجيب هذا المجتمع. ألا من محرك لك أيها العاصي؟ هل بلغت أيها المطيع، أنت يا من تصلي يا من تصوم، هل بلغت رتبة هؤلاء؟ النبي يشهد لهذه المرأة، يشهد لهذه المرأة أنها تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة، على عصاة أهل المدينة لوسعته. هل يا ترى بصلاتك بلغت هذا الصدق، الإخلاص، الإقبال؟ جدد التوبة الآن. أيها الزاني ارجع، أيها المرابي قم الآن ارجع، أيها المغتاب، أيها الكاذب لا تتردد، أيتها المتبرجة لا تسمحي نفسك بعد ذلك بالتبرج، عودوا جميعا إلى الله سبحانه وتعالى. رحم الله الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى في تطوافه بنا في هذا الباب العظيم، باب التوبة الذي حلق في آفاق السنة. أما قلت لكم بأن هذا الكتاب كتاب عظيم؟ أما قلت لكم أن هذا الكتاب كتاب تربية؟ كتاب رياض الصالحين مش كتاب عوام يا أخواني، لا أبدا، بل هو كتاب الراسخين، هو كتاب يتدرب فيه المقبلون على الله عز وجل. وإذا كنا قد ختمنا أحاديث هذا الباب، فلكم مفاجأة عظيمة جدا 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 بمناسبة باب التوبة، سأجعلها إن أحيانا الله تبارك وتعالى في أول الحلقة القادمة إن شاء الله، مفاجأة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فرحت بها كثيرا، لذا أحب أن أفرحكم بها. فنحن على موعد ولقاء إن كتب الله عز وجل لنا اللقاء، أسأله سبحانه وتعالى من فضله وواسع كرمه وجوده أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إليكم واحت السنة، طريق العبد للجنة، طريق الخير والعفة إلى الإحسان والمنة. رجونا رحمة المولى وعشنا نبتغي أمنة، تعطر قلبنا دوما وأحسنا بها.